كان البحث في الشرطية الأولى وهي أن اشتراط أن يكون المال رأس المال عينا أي مالا خارجيا فلا يصح بالمنفعة ولا الدين. كان البحث في المضاربة بالدين وقد ذكرنا وجوها عديدة لإثبات بطلان المضاربة بالدين. انتهينا إلى الوجه الأخير الوجه الرابع الذي هو التمسك بالإجماع. وبالتتبع في كلمات الفقهاء يظهر مضافا إلى ما تقدم من أن هذا الإجماع ليس تعبديا بل هو مدركي بل هو متسرب إلينا من كلمات العامة، لأن لحن الاستدلال في كلمات الخاصة نفس لحن الاستدلالات الواقع عند العامة، بل دعوى الإجماع من تذكرة يدعي الإجماع إجماع كل من له مثلا علم من أهل العلم الذي هو ينقله عن ابن المنذر الذي هو نفس العبارة الموجودة في مغني بن قدامة، فإنه هناك يقول هذا الإجماع ينقل هذا عن ذاك الشخص الذي لا نعرفه من هو. ومدعي الإجماع في المسألة مضافا إلى ما ذكرنا أساسا لا إجماع في المسألة، لا صغرى للإجماع، فإن مدعي الإجماع إنما هو التذكرة الذي ينقل هذا الإجماع عن العامة لا عن الخاصة. وأما عند الخاصة فلا يوجد من يدعي الإجماع في المسألة، فضلا من أن نحصل الإجماعان، خصوصا إذا لاحظنا أن جملة من الكتب كتب القدماء فارغة عن هذه الشرطية. كما يذكر ذلك صاحب مفتاح الكرامة فإنه يذكر أن هذه المسألة هذه الشرطية لم يتعرض إليها من قبل جملة من القدماء كالمفيد في المقنعة والمراسيم والكافي والمهذب والوسيلة والغنية واللمعة، هذه كتب عديدة لم تذكر هذه الشرطية أصلا. فكيف يمكن دعوى وجود إجماع تعبديا في مسألة المتعرض لها إنما هو الشيخ في المبسوط ومن تابعه بعد ذلك والعلامة في التذكرة الذي هو كتاب التذكرة كأنه مستنسخ من كتب من كتاب المغنية بن قدامة، ولهذا التعبيرات والألفاظ والإجماعات المدعاة فيها مأخوذة من ذات الكتاب كما يظهر لمن يراجع ويدقق ويتأمل في هذه الكلمات. إذن فمما يقطع به أن هذه الإجماعات التي ادعيت في ألسنة المتأخرين أمثال صاحب الرياض، من تأخر عن صاحب الرياض نشأ من هذا التصور أنه هذا إجماع شيعي خاصي مع أنه ليس هكذا. وأما من يتابع كتب العامة الذين ادعوا يجد أنهم إنما استندوا إلى وجوه من الاستدلال، من جملة مثلا ما استدلوا عليه قالوا لو قال لشخص إنما لي عليك من الدين مضاربة فاشتري به، فإذا اشترى هذا بشيئا يكون الشراء بماله لا بمال ذاك فلا يقع لذاك، من قبل هذه الاستدلالات فلا يكون لذاك لأنه اشتري بما اشتراه بماله وماله ماله خارجي لا يكون لذاك للدائن فلا يقع عن الدائن فيقع باطلا، أمثال هذه الاستدلالات التي الإجابة عليها واضحة لمن يراجع استدلالات. وكأنهم تصوروا أنه لا يعقل الإذن من قبل المالك لدين في ذمة الغير أن يأذن للمدين بأن يجعل نفس الدين بدلا في معاوضة مع ما يشترى للمالك بحيث يوكله أن يشتري للدائن مالا بضاعة ببدل هو نفس الدين الذي يملكه الدائن في ذمته، نظير بيع الدين على غير من عليه أو على من عليه، فحينئذ حينما يشتريه بهذا المال سوف تبرأ ذمة المدينة للدائن وتشتغل لا محالة وينتقل ملك الدائن إلى العين المشترات، وتكون ذمة المدين مشغولة حينئذ للبائع الذي أصبح هو مالكا لهذا الدين بدلا عن الدائن. وحينما يدفع حينئذ ذاك المال الخارجي، هذا الذي يدفع ليس بدلا، لكي يرد إشكال أهل الفقهاء العامة من أنه الذي تابعه أيضا على ذلك بعض الخاصة كالعلامة في التذكرة، لأنهم جاءوا بنفس النص، لو اشتري لما بماله لوقع له لا للدائن، ما يدفعه يكون حينئذ وفاء لهذا الشغل الذي حصل في طول ذاك البيع والشراء للمالك، فإنه الآن اشتغلت ذمته بالدين له، كما لو باع الدائن دينه على غير شخص آخر على غير من هو عليه، أليس تبرأ ذمة المدين للدائن وتشتغل للآخر الذي اشتراه كذلك هنا. وحينما يدفع هذا المال الذي يدفعه وفاء لذاك الدين لشغل الذمة الذي الآن حصل لمال للبائع للبضاعة، لا أنه سوف يكون هذا الذي دفعه هو العوض لكي يقتضي أن يكون المعوض داخلا في كيسه، فكأنهم استصعبوا فهم أنه كيف يكون المال المدفوع من قبل المدين لكن المعوض والمثمن الثمن من الدائن، لكن المثمن يدخل في كيس الدائن، المثمن من الثمن من المدين والمال المدفوع للبائع من المدين لكن المثمن يدخل في كيس الدائن. وهذا تصويره يكون بهذا النحو أو بغيره، من هناك أنحاء أخرى أيضا يتصور صحيحة ومعقولة للإجابة على مثل هذه الاستدلالات التي لا ترجع إلى بيان فني صحيح. إذن فلا توجد، لا يوجد إجماع أيضا صغرويا في المسألة، فضلا من أن يكون هذا الإجماع لو وجد يكون إجماعا تعبديا. إذن فهذا الواجه أيضا واجه لا يرجع إلى محصل، وهو التمسك بالإجماع في المسألة، وإن كان جملة من المحققين جعلوا هذا الواجه هو العمدة في الحكم مثلا بالبطلان. وجه آخر يمكن أن يذكر بعنوان وجه خامس، أن يقال أنه لا تصح المضاربة بالدين باعتبار ما يستفاد من الروايات الخاصة الواردة في التي سوف نتعرض إليها في محلها، من أن مال المضاربة لا يمكن أن يكون مضمونا، من ضمن تاجرا فليس له من الربح شيء، فكأن المستفاد من تلك الروايات أن ضمان رأس المال مع المضاربة لا يجتمعان، يوجد تنافي بينهما، إما يضمن المالك رأس ماله على العامل فيكون العامل ضامنا له إذن فيكون بحسب الحقيقة قرضا، هذا لهذا فسر القرض في صدر المسألة بهذا التفسير، ولا يكون قراضا ولا مضاربة، وإما يريد أن يضارب فلا يكون لصاحب رأس المال شيء من الربح، لأن القرض معناه أن الأرباح كلها في مال المالك، في مال العامل للمالك، ذاك يملك ضمان ماله أي مثل ماله وقيمته في ذمته العامل، أو إذا أراد أن يحصل على شيء من الربح فلا بد أن لا يكون رأس ماله مضمونا، ومعنى أنه لا يكون مضمونا أي تقع عليه الخسارة ويقع عليه الدرك والتلف، والتلف يكون من كيسه لا من كيس المالك لا من كيس العامي، وهذه الخصوصية لا تكون إلا في المال العيني لا المال الذمي لا الدين، فإن الدين يكون مضمونا ما دام دينا يكون مضمونا على للمالك للدائن على المدين، ما لم يخرج الدين عن حالة دينيته إلى حالة خارجية يكون مضمونا لا محالة، لأن قوام الدين بالضمان، ماهية الدين مأخوذ فيه المضمونية، لا يمكن أن يلحقه بما هو مال في الذمة تلف ودرك وخسارة. إذن فحيث دلت تلك الروايات على أنه لا يجتمع المضاربة مع الضمان مع ضمان رأس المال، لابد أن يكون الرأس المال غير مضمون على العامل، وحيث أن الدين لا يكون إلا مضمونا لأن طبيعة الدين وماهية الدين تستلزم الضمان، إذن فلا يعقل المضاربة بالدين بما هو دين إلا حينما يخرج عن الدينية يصبح عينا لكي يعقل فيه عدم الضمان والتلف والخسارة من كيس المالك. إذن فلا تكون المضاربة معقولة في الدين إلا بعد أن يتحول الدين إلى عين، إما بالقبض أو بالشراء بالدين لشيئا للمالك فيملك المالك ذاك الشيء، فتبدأ المضاربة من حين الشراء لا من قبل الشراء. هذا أيضا وجه قد يخطر في البال لإثبات البطلان بالتمسك بتلك الروايات التي سوف تأتي من أن الضمانة لرأس المال على العامل مع المضاربة لا يجتمعان، إما الربح والمضاربة للمالك فلا تكون لا يكون رأس ماله مضمونا على العامل، يعني لو تلف تكون التلف والخسارة عليه لا على العامل، أو إذا يريد ضمان رأس ماله وعدم وقوع الخسارة عليه فليس له من الربح شيء، يتحول أوتوماتيكيا إلى قرض كأنه أو حكمه حكم القرض فلا يكون حينئذ. وحيث أن الدين فيه ملازمة مع الضمان أو الضمان هو قواب الدين إذن لا يعقل فيه المضاربة. هذا الوجه الخامس. هذا الوجه أيضا غير تام، ويكفي في دفعه أن نقول أن الضمان الذي نفي بتلك الروايات الضمان الخسارة التي تنشأ من الاتجار، الضمان الذي ينشأ في المضاربة في طول المضاربة في طول عقد المضاربة، لا الضمان الثابت في رأس المال المضاربة قبل المضاربة بقطع النظر عن المضاربة. وقع خلط هنا بين ضمانين، لو حصلت خسارة هناك ضمان تنشأ في طول المضاربة بأن يكون خسارة تلحق رأس المال نتيجة الاتجار به، نتيجة تصرف العامل في رأس المال قد يتحقق خسارة، إما خسران في القيمة فيكون خسارة، أو تلف سماوي والمال تحت يد العامل الذي هو أمين مأذون من قبل المالك بعنوان المضاربة. هذا الضمان الذي نسميه بالضمان في طول عقد المضاربة، وهناك ضمان قبل عقد المضاربة وهو كون المال في نفسه مالا مضمونا لكونه دينا، الدين مال مضمون. ما تنفيه تلك الروايات الضمان الأول، وما هو ثابت هنا في الدين الضمان الثاني لا الضمان الأول، الضمان الأول هنا أيضا منفي. ولهذا حينما يتاجر المدين بدين الدائن فيشتري على ذمته أو بدينه الذي يملكه في ذمته أو في ذمة الشخص الثالث، حينما يشتري به بضاعة لو خسرت هذه الصفقة بعد أن اشتراها ظهر أن هذه صفقة خاسرة، فهناك خسارة من دون تفريط ومن دون تعد وإتلاف، وإلا لا يكون مضمونا. حينئذ إذا كان ظهر هناك نتيجة أن هذه المبادلة أدت إلى خسران في رأس المال المالك، هذه البضاعة الآن حينما تباع لا تساوي قيمة الدين لأنها خسرت الصفقة اتفاقا بلا تعد وتفريط، وبهذا لا يضمنه. هنا أيضا لا ضمان. الضمان الذي تنفي تلك الروايات تقول تلك الروايات أنه مناف مع عقد المضاربة، هذا الضمان، الضمان الذي ينشأ في طول المضاربة في طول الاتجار. أما الضمان الذي يثبت في رأس المال لكون رأس المال بنفسه رأس المال مضمون قبل الاتجار بقطع النظر عن الاتجار، مال ذمي فيكون مضمونا لأنه مال في الذمة، في ذمة الشخص الثاني الذي هو العامل، أو في ذمة الشخص التالي الذي هو شخص آخر إذا كان دينه على شخص تالي. هذا الضمان لا يكون منظورا لتلك الروايات ولا دخل لتلك الروايات التي تقول من ضمن تاجرا، من ضمن تاجرا أي في تجارته، يعني في التجارة التي هي سبب الربح في التقليب والتقلب أي النقل والانتقال الحاصل في رأس مال المالك من بيد العامل بالبيع والشراء ثم البيع وهكذا للاتجار، الضمان الذي ينشأ الخسارة التي تنشأ هناك وترد على المال تلك الخسارة لا تكون مضمونة، لا يمكن أن يضمنها المالك للعامل على العامل، وفي نفس الوقت يستحق شيئا من الربح. إما الربح فالضمان والدرك عليه، الخسارة عليه، أو الخسارة والضمان والخسارة على العامل فليس له من الربح شيء، وهذا محفوظ هنا أيضا. أما الضمان الموجود في الدين والذي هو لازم الدين، ضمان في رأس المال ما دام لم يتجر به بعد، هذا ضمان ناشئ من طبيعة كون هذا الرأس المال رأس مال ذمي لا رأس مال عيني، ورأس مال الذمي لا يعقل ما دام لم يتجر به ولم يبدل بمال آخر، لا يعقل أن يتعلق به ضمانون ويتعلق به خسارتون. إذن فمثل هذا الضمان لا يكون منفيا بتلك الروايات ومنافيا مع عقد المضاربة. إذن فهذا الوجه الخامس أيضا لا يرجع إلى وجه محصل صحيح. وبهذا يظهر كما ذكرنا بالأمس أنه لا يوجد وجه فني لإثبات بطلان المضاربة بالمال الذمي، سواء في ذمة المالك أو في ذمة الشخص الثالث أو في كدين في ذمة العامل. كل الأقسام الثلاثة على القاعدة لا بد أن يكون المضاربة بها صحيحة، لولا مثلا مخالفة المشهور ونحو ذلك، إجماع أيضا في المسألة غير الموجودين. هذا تتمة الفرع الأول المتقدم بالأمس. الفرع الثاني الذي من تطبيقات الشرطية الأولى أنه قالوا إذا كان اشترط أن يكون عينان، العين يقابل مطلبين، فلا يصح بالدين لأن الدين مال ذمي لا مال خارجي، والعينية ظاهرة في الخارجية، والآخر العين يقابل المنفعة، فإن المنفعة وإن كانت خارجية مالا خارجيا إلا أنها ليست عينا وإنما منفعة. الأعيان تقابل المنافع، كإذا أراد أن يضارب مثلا بمنفعة سكنى داره، مثلا له دار فيها منفعة، أي منفعة السكنى أيضا له لها مالية وأمر خارجي، هذه المنفعة بخارجية العين وبصلاحيتها للانتفاع تكون فيها منفعة فعلية في الخارج، فهي خارجية ليست في الذمة كالدين، لكن ليست عينا بل وصفا وصلاحية للانتفاع في العين. هذا أيضا قالوا أنه لا يصح المضاربة بها. وهنا يكون إثبات البطلان متوقفا على ذاك المنهج، وإلا هنا حتى تلك الرواية لا تشمله، لأن الرواية رواية السكوني المتقدمة واردة في الدين لا في المنفعة، وليس فيها أنه يشترط أن يكون عينا، كلمة العين وردت في كلمات الفقهاء لا في لسان الروايات. فيقال بأنه مقتضى القاعدة حيثما كان بطلان كل مضاربة وأخواتها من العقود التي على خلاف القاعدة، لأن فيها مثلا تمليك أمر غير موجود الآن من قبل المالك وهو الربح، تمليك تعليقي أو تمليك لشيء معدوم، وفيها ما يخالف قانون التبعية الشرعي ويخالف قانون المعاوضة ونحو ذلك، يعني إما ذاك وإما هذا، إذا كان معلقا في طول أن يملك يملك فهذا فيه تعليق أو فيه تمليك المعدوم، وإذا كان من أول الأمر يقع في ملك ذاك هذا أيضا على خلاف بلا تمليكين، وهذا أيضا خلاف قانون تبعية، وأن النماء تابع للأصل في الملكية حينما يظهر ويحصل، وخلاف قانون المعاوضة. بأحد هذين الوجهين يحكم ببطلان المضاربة على القاعدة ما لم يقم دليل خاص فيه. حينئذ يقال في المقام أيضا مقتضى القاعدة بطلان المضاربة بالمنفعة لأنه خلاف الشرع، نفس البيان الذي بين، إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل بروايات المضاربة وبالإجماع مثلا أو السيرة أو الأدلة اللبية واللفظية مخصوص بالمضاربة بالأعيان لا بالمنافع. فذلك أما الأدلة اللبية فباعتبارها لبية يقتصر على قدر المتيقن، والمتيقن منها المضاربة بالأعيان. وأما الروايات فلا تشمل المضاربة بالمنفعة، إما لأن عنوان دفع له أعطاه مالا ونحو ذلك من الألسنة ظاهرة في دفع الأعيان، المال العيني للمنافع، لا يقال لمن دفع الآخر سكن الدار ليسكن في الدار دفع له مالا أعطاه مالا، إما لهذا أو لأن كلمة المضاربة كلمة المضاربة بمعنى التجار، يعني الضرب بالمال بنحو البيع والشراء، هذا النحو من الضرب بالمال. والإيجار ليس تجارة، وضربا بالمال بنحو التقليب والتبديل ونحو ذلك ليس تجارة، ولهذا الإيجارات في قبال التجارات في حديث تحف العقول، التجارة شيء مفهوم والإيجارة مفهوم آخر. والانتفاع بالمنفعة حينما تبادر تكون إيجارة ولا تكون تجارة، وحيث أن مفهوم المضاربة كأن أخذ فيها التجارة الاتجار فيكون منصرفا لا محالة، ومخصوصا بالمال الذي يباع ويشترى، أي بالأعيان لا بالمنافع، والدخل الذي يحصل من الإيجار للمنفعة. هذا أيضا نقطة أخرى لدعوى عدم شمول روايات المضاربة للمضاربة بالمنافع. فتارة يقال أنه لا تشملها تلك الروايات لأن الموضوع فيها لا يشمله، إعطاء المال لا يصدق على إعطاء المنفعة، وأخرى يقال لأن عنوان المضاربة الوارد فيها لا يشمل، لأن المضاربة مخصوصة بالاتجار مفهومان ولغة لا بالإيجار، والإيجار ليس تجارة. فإذا كان هكذا لا ليس هكذا، وإذا فإذا كان هناك قصور في دلالة الروايات إذن فالروايات لا تشمل، فإذا لم تشمل لابد أن نرجع فيها إلى مقتضى القاعدة، لأن الذي أخرجنا عن مقتضى القاعدة وعن الحكم بالفساد إنما هو الروايات، والروايات لا تشمل الإجارة. وهذا البيان الذي طبعا هذا البيان نحن لا يمكن أن نوافق عليه، أولا لأن مبناه لم نوافق عليه فيما سبق، فإن مبناه مبتن على أن يكون مقتضى القاعدة الفساد وعدم الصحة إن لم يقم دليل خاص لبي أو لفظي على الصحة، وهذا ما نقحناه في ذاك المطلب الذي قلنا هو الأساس لأكثر البحوث القادمة. الآن تجدون أنه ما من بحث إلا ونحن نحتاج أن نرجع إلى ذاك المنهج، وهذا أولا. وثانيا يمكن أن يدعى بأنه الروايات أيضا صادقة ويدفع كلا الإشكالين في قصور دلالة الروايات. أما الأول فيقال أن عنوان المال صادق على المنفعة، المنفعة أيضا ماله دفع المال، خصوصا إذا كانت المنفعة أمرا مهما له مالية فعل معتب مهمة عند السوق ويقال دفع مالا. إذن فالمال يصدق هم على العين الخارجية، هم على المنفعة الخارجية، هم على الحق الخارجي. السرق في من له حق السرق لي، وقال له مال هو حق السرق لي في هذا المال، هذه أموال يصدق عليه عنوان المال. هذا بلحاظ القصور من ناحية الموضوع، العنوان دفع إعطاء مال، دفع مالا له على الآخر مالون، وعند الآخر بيد الآخر مالون. وأما وصلنا الروايات التي ورد فيها عنوان من اتجر بمال اليتيم مضاربتان، مال اليتيم يشمل قبيل لا تأكلوا أموال اليتيم، قال لا تأكلوا مال اليتيم، نقول يمكن أكل منافع مال اليتيم لأنه ليست مالا، يقبل فقيه هذا الكلام. لو قال لا تأكلوا أموال اليتامى فإنه محرم سحته، معنى أن أموال الأعيان الخارجية فقط، أما منافع بيوت اليتامى يمكن سكناها بلا بدلين. كذلك هنا روايات الاتجار بمال اليتيم مضاربة كثيرة، وفيها عنوان مال اليتيم، نفس العنوان الوارد في رواية حرمة أكل مال اليتيم. إذن فإعطاء المال والمال خصوصا الروايات التي ليس فيها عنوان الإعطاء يكون حينئذ شاملا، هم مال وهم عنوان الإعطاء يصدق، فإن إعطاء كل شيء بحسبه، إعطاء العين بتسليمه، إعطاء المال الغير العيني أيضا بما يناسبه. إذن فإعطاء المال هم المال يصدق، هم الإعطاء يصدق في باب المنافع. خصوصا في الروايات التي ليس فيها مفهوم الإعطاء بل مفهوم من يتجر مضاربة يضارب بمال اليتيم، في روايات المضاربة بمال اليتيم. إذن فالإطلاق من ناحية هذا العنوان محفوظ في إما كل الروايات أو جملة من الروايات. وأما التجارة والمضاربة، عنوان المضاربة والتجارة لا يشمل أن الإجارة، هذا صحيح، الإجارة ليست تجارة، إلا أن البحث في عقد المضاربة بالمنفعة ليس بمعنى أنه يدفع داره للغير لكي يؤاجره فيكون له نسبة من الأجرة، لو كان هكذا نعم هذا ليس مضاربة، كان وقع خلط بين مطلبين هنا، تارة يعطيه الدار مالك الدار يقول له أجر داري أي ملك منفعة داري بأجرتين، أوجد أجي مستأجرا لداري ويكون لك مثلا ربع الإجارة، تارة هكذا يقول، لأن هذا أيضا عمل محترم، الإنسان يجد يكون سمسارا ودلالا في إيجاد المستأجر كالسمسرة في إيجاد كالتجارة. هذا نعم ليس مضاربة، هذا إجارة ليس تجارة. فقد يقال أن عنوان التجارة والمضاربة المسابقة مع التجارة لا يشمل، فإثبات صحة مثل هذه المضاربة مثل هذه المعاملة وهو أن يكون في قبال أجرته في قبال أن يلقى له مستأجرا لداره ومستأجرا لداره يستحق نسبة من الأجرة، نصف الأجرة، ربع الأجرة، خمس الأجرة، هذا فضلا يشمل المضاربة. لكن يوجد شكل آخر من المضاربة بالمنفعة، فإن المضاربة بالمنفعة لا تتوقف على هذا، أن يقول له تاجر بمنفعة داري، يعني يجعل منفعة الدار بدلا وعوضا في شراء سلعة ثم بيعها، يمكن جعل المنفعة بدلا، كما لو جعل داره دار المالك ومنفعة داره في مدة سنة مثلا في قبال شراء هذه البضاعة من هذا، فيتاجر بالمنفعة لا أنه يؤجر الدار، فيأذن المالك للعامل أن يجعل منفعة داره ثمنا للبضاعة السلعة التجارية التي يريد أن يشتريها، ليس له نقدا الآن لكن له منفعة دار، يقول بدل أن أعطيك نقدا أنت اجعل منفعة داري ثمنا لأخذ البضاعة الفلانية والاتجار بها، وهو تجارة بالمنفعة. هنا بعد مفهوم التجارة يصدق حقيقة، لأن هذا التجار، الاتجار عبارة عن البيع والشراء، أن يبيع شيئا وأن يشتري بضاعة ثم يبيعها بأكثر، هذا التجار. يعني هذا لماذا يكون باطلا؟ لماذا يكون مثل هذه المضاربة تكون باطلة؟ مفهوم التجارة والمضاربة أيضا صادقة عليه. إذن فدعوى الإطلاق في أدلة الأدلة الخاصة المثبتة للصحة وهي الروايات، هذه الدعوى أيضا صحيحة، لأن يقال في هذه الروايات يوجد إطلاق هم من ناحية الموضوع هم من ناحية عنوان المضاربة والتجارة، فإنه يعقل الاتجار بالمنفعة إن قلنا بأن المضاربة خاصة بباب التجارة. أو لاحظنا الروايات التي ورد فيها عنوان الاتجار، فإن في بعضها ورد عنوان من تاجر مضارب من تاجر بمال اليتيم مضاربة، عنوان التجارة أيضا وارد في بعض الروايات المضاربة. إذن فهم مقتضى القاعدة الصحة هنا، هم مقتضى إطلاق بعض الروايات حينئذ الصحة، الروايات الخاصة حينما يراد جعل المنفعة بدلا وثمنا لشراء شيء، شراء مال ثم بيع ذاك المال بأكثر وهكذا إلى أن يربح. هذا أيضا ما يرجع إلى البحث الثاني، ومن هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، أن ما ذكره السيد الماتن ووافق عليه مشهور الفقهاء لا يكون له مدرك صناعي، وإنما هو الشهرة والإجماعات التي مدعات أو مقتضى القاعدة، ذاك المنهج الذي أشرنا إليه والذي أوجب هذه الإشكالات، وكلا الأمرين ظهر أنه لا يمكن المساعدة عليه. ولن نرجع إلى قراءة الماتن. قال السيد الماتن: الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، لابد أن يقبضه، ثم تبدأ المضاربة من حين عينية المال. ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض، حتى لو أذن فإن إنشاء المضاربة أولا لا يكفي، بل لابد أن يجدد العقد بعد القبض، لأن لما قلناه هناك من أن الموضوع بعد غير متحقق. نعم، لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح، يوكله هم في القبض من ناحية، هم بعد أن يقبض يوكله أن يوقع المضاربة، يكون وكيلا من طرف الموجب الذي هو المالك، هو مقابل باعتباره هو يريد أن يكون طرف الثاني، بناء على جواز اجتماع الطرفين في شخص واحد كما هو الصحيح عند المواطن يبدو وعند المشهور صح. نعم، لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول من بأن يكون موجبا قابلا صح. وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه، ذاك أن يكون دين على أحد، على الشخص الثالث، هذا دين على نفسه. كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا، قلنا يوجد شق ثالث لم يذكره الماتين ولا المشهور، وهو إذا كان المال الذمي في ذمة نفس المالك يأذن له في أن يشتري في ذمته. وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولي الطرفين. ظاهر عبارة الماتن لعله هذا، أنه لا بد من الإيجاب والقبول بعد القبض، بعد أن يقبضه ويعينه في أنه مال المالك، هم هنا في الدين على نفس العامل هم في الدين على الشخص الثالث، حينئذ ينشئ إيجابا وقبولا. قد توحي هذه العبارة الإيجاب والقبول ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول، أنه يحتاج إلى عملين مستقلين أحدهما عن الآخر، إلا أنه هنا بناء على صحة المضاربة بالإيجاب والقبول الفعليين والعمليين وعدم اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين وكفاية مطلق المبرز العملي والفعلي، حينئذ قد يقال أن نفس قبضه للمال من الآخر حينما يقبضه من الآخر أو تعيينه من أموال نفسه بعنوان مال الدين الدائن، حيث أنه تعيين للمضاربة وقبض من أجل المضاربة، هم يكون قبضا وتعيينا للدين، هم يكون إنشاء للمضاربة، إنشاء عمليا ومبرزا، لا يراد بالإنشاء أكثر من هذا المقدار، مبرزا عمليا، وتكون مضاربة معاطاتية، تكون حينئذ مضاربة معاطاتية، لأنه وكيل في كلا الأمرين، هم في القبض والتعيين، هم في إيجاد العقد المضاربة. ويمكن أن ينشئ عقد المضاربة باللفظ ويمكن ينشئه بالفعل الدال عليه، فإذا قبضه من الغير بعنوان أنه يريد أن يتجر به، خصوصا إذا كان القبض بعنوان أنه يدفعه في شراء شيء، واضح أن هذا النحو من القبض إقباض إنما هو شروع في عمل التجارة، فهذا مبرز فعلي لإنشاء عقد المضاربة أيضا بحسب الحقيقة، فيكون هذا إنشاء لكل الأمر، هم تعيينا وقبضا من تبديلا للمال الدين الذمي إلى المال العيني الخارجي فيتعين فيه، وهم إنشاء للمضاربة إنشاء فعلي، ولا مانع من أن يجتمع في هذا الفعل الواحد دلالتان وإبرازان كما هو في كثير من الموارد الأخرى. يكون حينئذ لا يحتاج إلى عملين منفصلين كما لعله ظاهر المتن، أن يوكله في تعيينه ثم إيقاع العقد على هذا، ثم تفيد الترتب الزماني، لا موجب إلى هذا الترتب الزماني لا هنا ولا في الأول، إلا أن هذا مبني على أن ما تقدم من أن المعاطاة والمضاربة أيضا صحيحة، يعني على ذاك المنهج الذي بيناه هناك. وقلنا من لا يقبل ذاك المنهج هنا أيضا لا يمكنه أن يقول مقتضى القاعدة صحة العقد العقود بالمعاطات، فإن هذه القاعدة ليست إلا نفس العمومات، بل يمكن أن نترقى هنا ونقول أنه أساسا يمكن إنشاء المضاربة من الأول، وهذا الذي ذكره الماتن أنه لو أذن للعامل في قبضه لا يصح ما لم يجدد العقد أي المضاربة بعد القبض، هذا لا نحتاج إليه، لو أنشئ العقد أولا يكفي، وهذا مبني يكون العقد المضاربة على المال الذي سوف يتعين من الأول منعقدا بين المالك والعامل، لكن على المال الذي سوف يتعين لا على الدين. من الأول ينشئان العقد، يعني يأذن المالك للعامل أن يضارب بماله الذي سوف يتعين في العين الخارجية التي سوف يقبضه ويعينه، ولا محذور في صحة مثل هذا العقد بلا حاجة إلى التجديد للإيجاب والقبول، لا بالقول بعد القبض ولا بالفعل، بل يقع نفس العقد الأول صحيحا، إذ لا موجب بناء على المنهج الذي نحن سرنا عليه للبطلان إلا دعوة تعليق، أن هنا يلزم التعليق، إذ ذاك المال بعده غير متعين، فكيف يأذن فيه المالك مالكه الذي بعده ليس مالكا له، سوف يصبح مالكا له، فيأذن على تقدير أن يتعين في ملكه أي أن يملكه بالقبض، فهذا عقد إذني تعليقي، والتعليق في العقود يوجب البطلان مثلا، هذا هو المنشأ، وإلا لو قلنا بأن التعليق في العقود لا يوجب البطلان يكون صحيحا. ومن الواضح أنه في بحث التعليق لا دليل على أن التعليق يوجب البطلان إلا مثل الإجماعات والمدعات في تلك المسألة التي قدرها المتيقن غير العقود الإذنية، فإن العقود الإذنية قوامها بالإذن والرضا لا أكثر من هذا، مبرز لهذا الرضا. العقود الإذنية كما لو قال شخص لشخص لو حصلت الثمرة في هذه الشجرة فأذن لك أن تأكل منها وأذن لك أن تستعيرها أو تكون وديعة عند أي عقد من العقود الإذنية، لو حصل النماء أنا من الآن أأذن لك، هذا عقد يقع وديعة عارية صحيحة. أدل دليل بطلان التعليق لم يكن دليلا لفظيا لكي يتمسك بإطلاقه، وإنما هو دليل لبي قدره المتيقن العقود التمليكية التي فيها معاوضة وتمليك البيع الذي فيه شبهة الغرار شبهة هذه المسائل هناك، وهذا غير موجود في العقود الإذنية أساسا. وأيضا هناك أيضا مقيد بما إذا كان المعلق عليه غير موجود غير محقق الوقوع أو غير فعلي، أما إذا كان محققا يقينيا أيضا كان قول بالصحة هناك. إذن فبناء على أن مقتضى القاعدة صحة المضاربة على القاعدة حينئذ، حيث أن المضاربة رجعناها إلى العقود الإذنية، فالعقود الإذنية لا دليل على بطلان التعليق فيها، فمن الأول تنشأ المضاربة المعلقة، ينشئ المالك مع العامل مضاربة معلقة على فرض قبض دينه وتعين المقبوض في أنه يكون ملكا ومالا عينيا لا محالة مالك، بلا حاجة إلى تجديد العقد بعد ذلك، فإنه أي دليل على هذا لزوم التجديد إذا أنكرنا شرطية مبطلية التعليق في العقود الإذنية والتي منها المضاربة. هذا أيضا ما يرجع إلى هذه المسألة. ثم يقول الثاني، الشرط الثاني من الشروط. الحمد لله.